وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على منهاج النبوة. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج على منهاج النبوة، نقف مع حديث عظيم كما استمعتم إلى قراءته قبل قليل. هذا الحديث فيه وقفات عظيمة جدا. أول وقفة يبين فيها حرص محمد صلى الله عليه وسلم على هداية البشرية وعلى هداية الناس، وتميزه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، امتثالا لقوله تعالى وتحققا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا كيف يحاول مع عمه في هذه اللحظات الحرجة عند وفاته يدعوه إلى الإيمان، يدعوه إلى الإسلام. وهذه السيرة متكررة منه صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة، حتى إنه يوما من الأيام دخل على شاب يهودي كان مريضا وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الإسلام، وكان والد اليهودي قائما عنده، فالتفت إلى أبيه، أي نظر إلى أبيه، فهو بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين طاعة أبيه، فقال له أبوه وهو كافر وهو يهودي: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الرحمة المهداة، انظروا إلى هذا القائد الرائد النبي الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يحب السعادة والخير للبشرية، فهو إلى آخر لحظة يحاول مع عمه. ولكن هنا وقفة مهمة جدا، وأن مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل المخلوقين، مع ذلك لا يتحقق له هذا الأمر، ويموت عمه ولم يدخل في الإسلام، ليبين لنا الحكمة العظيمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه، وقبله نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، ويقول الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وإبراهيم خليل الرحمن لم يستطع أن يهدي أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بعد محاولات ومحاورات ومجادلات بينه وبين أبيه، حتى أنه من حرصه دعا له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فبعد ذلك لم يدع له بل تبرأ منه. إذن واجبنا أيها الأحبة أن نسعى لهداية الناس، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي لله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الفهم يعطينا دلالات عظيمة جدا في دعوتنا، أن نسعى بجد وإخلاص وتفان لهداية الناس، أن نستثمر كل فرصة مناسبة لهداية الناس، وبعد ذلك الأمر لله من قبل ومن بعد. فنوح عليه السلام إلى آخر لحظة يدعو ابنه ويقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يدعوه إلى الإسلام وإلى النجاة في الدنيا والآخرة، ولكن في النهاية يتم أمر الله جل وعلا. وهكذا إبراهيم، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا أفضل من هؤلاء. فلنجمع بين الأمرين: أن نعمل بجد وإخلاص وتفان وحرص ودعاء، ثم نستثمر لأمر الله. إن هدوا على أيدينا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. وإن بقي أولئك الذين دعوتم على ضلالتهم فالأمر ليس لكم، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، فهذا ملكه والحكم حكمه، وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة، آمل أن تكون في هذه الكلمات قد اتضحت. ثم يا أحبة الكرام، انظروا إلى آثار القرآن، ماذا فعلوا بأبي طالب؟ يحاول معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يحاولون معه لأنهم قرناء سوء، ويقولون له: أترغب عن ملة أبي طالب عبد المطلب؟ فكلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم المحاولة أعادوا الكرة عليه. سبحان الله، انظروا إلى أهل الباطل كيف يتفانون، كيف يدعون، كيف يحرصون على إضلال الناس، وانظروا كيف أردوه، فتأثر بمقالة أصحابه من أبي جهل وغيره، ولم يستجب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن آثار القرآن أثر عظيم. فيا أخي الكريم، انظر من تصاحب، انظر أين خليلك، لأن الله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، لأنه لماذا قبل ذلك قال: إنه كان لي قرين، كان له قرين يريد أن يضله وأن يغويه، ولكن الله هدى ذلك وسدده، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فما أحوجنا إلى أن نفهم هذه المعاني. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم من الناس الآن الذين يضلون البشر، كم من القرناء الذين يقرضون أن يوقعوا أصحابهم بما وقعوا فيه، يوقعونهم بالشرك، يوقعونهم بالبلاء، بالمخدرات، بالضلال الفكري والانحراف الفكري. هذه سنة جارية متبعة منذ قديم الزمان، والحل بأن تختار قرناءك، أن تختار الصالحين الأخيار، وبذلك توفق وتسدد. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تسحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فحذار من قرناء السوء، حذار من أولئك الذين يردون الناس في الدنيا والآخرة، كم أوقعهم في البلاء، في الجرائم، في المصائب، بل حتى ليس في هذه قضية الشهوات، بل حتى في قضية الشبهات. مدارس الغلو كيف تقع بسبب القرناء؟ يؤثرون على أفكارهم ويضلونهم ويحرفونهم عن الهدي النبوي. فالله الله، أخي الكريم، انظر إلى ابنك من يصاحب، انظر إلى ابنتك من صديقاتها، فتأملوا في واقعكم، كم ضل قوم بسبب قرنائهم، وكم هدي آخرون بسبب أولئك القرناء الأخيار الصالحين. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أحبة الكرام. ثم أيضا نجد من تلك الوقفات أيها الأحبة خطورة التعصب، الذي من أسباب ضلال أبي طالب تعصبه لقومه وعشيرته وملته. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ التعصب بمقدار ما عند الإنسان من تعصب لأهله أو عشيرته أو لحزبه أو لجماعته بغير الحق يكون ضلاله وبعده عن الهدى. وليس بالضرورة أن يكون التعصب أيها الأحبة للكفر، قد يتعصب إنسان لعالم أو لجماعة لكنه تعصبا أعمى يعميه عن الطريق. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غوية أرشد؟ إذن هذا خلل، نحتاج إلى أن ننابذ ونخاف مما انتشر من التعصب والحزبية. التعصب المذهبي كم جر على الأمة من ويلات، التعصب للجماعات وللأفراد حتى ولو كان تعصبا للعلماء. لا نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوة الكرام، تأملوا معي هذه الآية، يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع سبيل من أناب إلي. أين الملحظ؟ لم يقل واتبع إبراهيم، مع أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو معصوم، واتباعه اتباع لطريقه، ولكنها إشارة لمن يأتي من غير الأنبياء أن لا نتبع الأفراد، وإنما أن نتبع الملة والمنهج، واتبع ملة إبراهيم واتبع سبيل من أناب إليه. أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال ما قال فاقتد بهم فبهداهم اقتد، مع أن المعنى لو قال واتبع إبراهيم أو واقتد بهم واتبع من أناب إليه كلها صحيحة، فاتباع هؤلاء اتباع لملتهم، ولكنها إشارة لنا لما سيأتي من قادة وعلماء أن يكون الاتباع للحق لا للفرد مهما على شأنه ومهما كانت مكانته. فليس هناك أحد معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. إذن التعصب للأفراد، التعصب للجماعات، التعصب للقبيلة، التعصب للبلد، للعشيرة، انظروا فبمقدار التعصب كما قلت لغير الحق يكون الضلال والبعد عن الله جل وعلا. فحذاري حذار. نجد أيها الأحبة من هذه الوقفات أيضا المؤثرة في هذا الجانب أننا نقول إن بسبب تعصب أبي طالب لعشيرته ولقومه ولأبيه لم يستجب لمحمد صلى الله عليه وسلم. أقول تأملوا، إن تأملوا في هذه الأبيات وانظروا كيف كانت النتيجة من أبي طالب. يقول لمحمد، يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم، حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وابشر بذلك وابشر بذاك، وقر منه عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. فهل استجاب؟ لا، انظر إلى أثر التعصب. لولا الملامة أو حذاري ما ثبت، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هكذا يكون التعصب، وهكذا يكون التعصب للعشيرة أو القبيلة أو الحزب أو الجماعة بغير الحق. وإلا فالتعصب للحق لا يختلف هذا عن ذاك. أيها الأحبة، نجد من تلك الوقفات التي نختم بها هذه الدروس أن أقول: لا تيأس أخي الكريم، حاول وابذل وجاهد، ولو ردك الناس ولو لم يستجيبوا لك، فقد تواجه عنة ومشقة وصعوبة، وهذا هو طريق الدعوة. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتعلق بالله جل وعلا وأخلص بنيتك، فيفتح الله لك من الآفاق ومن الخير. وبعد ذلك كما قلت، إذا فعلت ذلك استجاب الناس لك أو لم يستجيبوا، فالأمر لله جل وعلا. ثم أيها الأحبة، حذاري حذاري من سوء الخاتمة، حذاري حذاري من سوء الخاتمة. انظروا إلى الخاتمة السيئة لأبي طالب. وأذكر قصة مؤثرة حدثني بها أحد المشايخ، يقول: رأيت أخا عزيزا، فرأيت على وجه آثار الحزن والكآبة، فقلت: ما بك يا أخي؟ قال: توفي أخي. قلت له: الحمد لله، الناس يتوفون، وتوفي قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحزن الشديد، لأنه يقول كان حزينا شديد الحزن. قال: يا أخي، لست حزينا لأنه توفي. يقول: قلت: لماذا إذن؟ قال: اسمع هذه القصة. قال: كان أخي مسرفا على نفسه، فحاولت معه ودعوته للهداية، يقول: وما هي إلا أن أصابه مرض وشعرت بقرب موته، فجئت إليه وكررت عليه الدعوة، وقلت له: يا أخي، أنت في آخر ساعاتك، فاتق الله وآمن. يقول: فقال لي: ائتني بمصحف. يقول: فذهبت آتي بالقرآن فرحا مسرورا مستبشرا. فلما جئته بالقرآن، يقول: أخذه وقلبه بين عينيه، ثم قال له: أشهدك أنني كافر بهذا. ثم مات والعياذ بالله. هذه سوء الخاتمة، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. ويوسف عليه السلام مع ثباته ومنهجه في آخر أيامه يدعو الله جل وعلا ويقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فأجاب الله دعوته وتوفاه مسلما، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع الأنبياء. هذا هو حسن الخاتمة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأخيرا أختم بلفتة جميلة نحتاج إليها. ألا تلاحظون في الحديث أنه قال هو على ملة عبد المطلب؟ هو في الحقيقة عبد المطلب لم يقل هذه الكلمة نصا، لكن هذا تصرف من الراوي، تصرف جميل. أين هذا التصرف؟ لأن الراوي لا يريد أن يقول أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، حتى إذا ما قرأها إنسان أو فهمت كأن الشخص القارئ يقول هذه الكلمة، فيقول إن عبد المطلب، أن أبي طالب لما مات قال تلك الكلمة لكن ساقها بصياغة أخرى، هو على ملة عبد المطلب. وهذا من الأدب وحسن التصرف، وما أحوجنا إلى هذا في أساليبنا ومعاملاتنا. أحبة الكرام، نحتاج إلى حسن اللفظ وحسن العبارات. يمدح الله جل وعلا أولئك المؤمنين ويقول: وهدوا إلى الطيب من القول. نسأل الله جل وعلا أيها الأحبة أن يهدينا إلى الطيب من القول. أخي الكريم، تستطيع أن تصل إلى ما تريد بعبارات جميلة وعبارات حسنة دون شدة في العبارة أو تغليظ أو أن تنطق. والكلمة أيها الأحبة كالرصاصة، إذا خرجت لا يمكن إعادتها، فحذاري أن تنطق بسوء أو بكلمة فاحشة والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعام ولا بالمتفحش. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أسلوبه وحسن معاملته وحسن لطفه، وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.